بيت النبوة قدوة للمؤمنة قد جعلنا
دور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل بيته أشرف البيوت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليهم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن بناته ونسائه أمهات المؤمنين. أحبتي إخوتي في الله، أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور قلوبنا وأن يصلح سرائرنا وأن يبارك لنا في سعينا وقولنا وعملنا وأن يبارك لنا في مصرنا بلدنا وأن يبارك لنا في شيوخنا ودعاتنا وأن يبارك لنا في قناتنا وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، مع أشرف بيوت أهل الأرض، مع بيوت آل نبينا نعيش ونستمتع. أحبتي في الله، هذه بيوت آل بيت النبي، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حبهم قربة، حبهم قربة، والدعاء لهم فريضة، والاقتداء بهم وسيلة، والعمل بآثارهم فضيلة، وأن نعيش عيشهم ونحيا حياتهم منقبة جليلة. آل بيت النبي لا يعدل أحد من الخلق بهم فضلا ولا مكانة ولا منزلة، يكفيهم شرفا أن ينسبوا إلى أطهر الخلق، لهذا كانوا أطهر الناس. وصدق من قال: فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة، فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي وحبهم عبادة. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة، فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي وحبهم عبادة. نحن نحب آل بيت رسول الله، كما يقول ابن قدامة المقدسي: وحب آل البيت واجب محتم. انتبه انتبه يا من تزعم حب آل بيت رسول الله، يا من تزعم أنك تبالغ في حب آل بيت رسول الله، انتبه إلى كلام أهل العلم، انتبه إلى كلام أهل السنة. يزعم بعض الناس أن أهل السنة لا يحبون آل بيت رسول الله، بل يشهد الله أن أهل السنة هم أكثر الناس حبا لآل بيت رسول الله، لأنهم أعرف الناس بالله وبرسوله وبآل بيته، ولهذا فإنهم يحبون آل بيت رسول الله. يقول ابن قدامة: وحبهم واجب محتم على كل أحد من هذه الأمة، أي حب آل بيت رسول الله واجب محتم، واجب محتم على كل أحد من هذه الأمة. وقد بالغ قوم في حبهم فهلكوا، وقد ضيع قوم حبهم فهلكوا. فمن الناس من يبالغ في حب آل بيت رسول الله حتى أوصلهم إلى منزلة أعلى من منازل النبوة أو تساوي منزلة النبي، وهذه مبالغة مرفوضة. يقول ابن قدامة: وقد بالغ قوم في حبهم فهلكوا، وضيع قوم حبهم فهلكوا، ولكن أهل السنة يحبون آل بيت رسول الله من غير إفراط ولا تفريط، فلا ينفع الغالي ولا الجافي، فالغالي في حبهم هالك، والجافي عن حبهم هالك. ونحن نتكلم في هذه السلسلة المباركة عن آل بيت رسول الله، ونخص من آل بيت رسول الله، نخص منهم نساء بيت النبي. ونحن نعيش اليوم مع واحدة من سيدات بيت النبي، مع حفيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي آخر حفيدات رسول الله معنا، نعيش معها في بيت زوجها أمير المؤمنين عمر. مع من؟ مع السيدة الطاهرة، مع زوجة الخليفتين، مع خليفة عمر وبنت الخليفة علي، فهي تربت في بيت الخليفتين، تربت في بيت الخليفتين، ولم تتزوج من الخلفاء إلا عمر، فهي التي تربت في بيت الخليفتين، في بيت أبيها أمير المؤمنين علي، ثم في بيت زوجها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم جميعا. اليوم في بيت عمر مع أم كلثوم، تزوجت بأمير المؤمنين عمر وهي بنت 11 سنة، وعاشت كما تعيش النساء، تعرف واجب زوجها وتعرف حق بيتها، رعت زوجها حق الرعاية، علمت الأمة كيف تكون المرأة زوجة طائعة، علمت النساء والبنات كيف تتحول المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها فتحيا بحياة زوجها. أنعم الله عليها بأن تزوجت أمير المؤمنين عمر وعاشت في بيته، لتشهد حياة الزهد، لتشهد حياة الكرم، لتشهد حياة العدل، حتى رأت العدل عم الأرض كلها. وعمر هو قدوة الناس في زمانه، هو الذي تربى في أحضان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأت عمر وخوفه من الله، رأت عمر وخوفه من الله وخشيته من وقوفه بين يدي مولاه في يوم القيامة، فنشأت هذه النشأة ترعى حق ربها وتخاف من الوقوف بين يديه، فكانت لا تعصي له أمرا، بل تطيع زوجها عمر أمير المؤمنين. وأكرمها الله وأسعدها الله بأن شهدت الفتوحات في زمن الفاروق، بأن شهدت وعاشت الأوليات التي انفرد بها أمير المؤمنين عمر. هي تسمع الأخبار وتسعد بزوجها وتسعد بنسبتها إلى أمير المؤمنين عمر، تسمع أن عمر أول من عسى في الإسلام، أن عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي، أن عمر أول من أمسك الدرة فأدب بها، أن عمر أول من جند الجنود ودون الدواوين وقيد الخراج، أن عمر أول من مصر الأمصار، أن عمر أول من وسع في المسجد الحرام، أن عمر أول من حرك مقام إبراهيم إذ كان ملاصقا للكعبة المشرفة، فأبعده أمير المؤمنين عمر ليتسع الطواف. عمر مدرسة عظمى تربت في مدرسة النبوة، عمر أستاذ زمانه بل أستاذ كل زمان رضي الله عنه. كل هذه المشاهد وكل هذه الأوليات عاشتها أم كلثوم مع زوجها أمير المؤمنين عمر، فأكرمها الله بعد أن كانت زوجة طائعة لزوجها. أراد الله أن يمن عليها بنعمة من أجل النعم بعد نعمة الإسلام والإيمان والزواج بالرجل الصالح، أن تنجب لزوجها الولد الصالح. أسعد الله قلبها ورزقها من أمير المؤمنين عمر الولد، فأنجبت له كما قال أهل التراجم بل أهل الحديث، أنجبت له زيدا ورقية، أو يقول البعض أنجبت لأمير المؤمنين عمر رقية أولا ثم أنجبت له زيدا. زيدا يقول عنه الإمام الذهبي في السير: زيد بن عمر وسيم جميل طويل عملاق يشبه أباه، رجل لا ككل الرجال، تربى في بيت أبيه، بل إنه لم يحي مع أمير المؤمنين عمر إلا سنوات قلائل. وربما كما يقول البعض أنجبت أم كلثوم زيدا في سنة 20 من الهجرة، هي تزوجت أمير المؤمنين عمر سنة سبع عشرة من الهجرة، ولكنها أنجبت زيدا في السنة 20 من الهجرة، أي أنه لم يبق مع عمر إلا سنوات 3. سيأتي الكلام. أم كلثوم أنجبت لعمر زيدا، وفي إثبات الولد لأمير المؤمنين عمر من أم كلثوم رد على الذين ينكرون أن أمير المؤمنين عمر تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، لأن هناك طائفة من علماء الشيعة الاثني عشر أو الاثني عشرية ينكرون أن عمر تزوج بأم كلثوم، بل إن بعضهم قال إذا ذكر له أحاديث تبين أن عمر تزوج بأم كلثوم قال بعضهم زواج غصب، غصبنا، أي زواج إكراه ليست عن رضا. فنقول لهم: كيف تقولون هذا عن أمير المؤمنين علي؟ كيف تقولون هذا عن فارس الفرسان الذي لا يخشى في الله لومة لائم؟ علي الجريء، علي الذي خرج مع رسول الله في المغازي وكان مقدما على كثير من أصحاب رسول الله، كان حامل الراية في يوم خيبر، هو الذي فتح حصون خيبر رضي الله عنه، يخصب على زواج ابنته؟ من يقول هذا؟ إن هذا طعن في أمير المؤمنين علي من غير أن يشعر من يقول ذلك. وقد أثبت علماء الشيعة زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنه، وأثبت الكليني في كتابه لما عن أبي عبد الله لما سئل إذا توفي زوج المرأة أتعتد في بيتها أم حيث شاءت؟ قال: تعتد حيث شاءت. لما توفي عمر زوج أم كلثوم بنت علي ذهب علي فأخذها إلى بيته. هذا كلام الشيعة، هذا كلام علمائهم، يثبتون أن عمر تزوج بأم كلثوم، بل إنه أنجب منها زيدا على اليقين ورقية على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد أثبت ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وهنا لفته هي أن الحافظ ابن حجر ذكرها في الإصابة في الإصابة في معرفة الصحابة، أي أن أم كلثوم من الصحابيات رضي الله عنها. وقلت إن بعض أهل العلم الذين يتكلمون في التراجم ذكر أن زينب بنت علي وأم كلثوم بنت علي من التابعيات، وهذا خطأ، وهذا منقصة لهما، بل إن الراجح من أقوال أهل العلم أن زينب بنت علي ولدت في عصر في عهد النبي ورأت رسول الله، وأن أم كلثوم أيضا ولدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول أهل التراجم في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رأت النبي ولم تروي عنه، كما قال الذهبي في السير رأت رسول الله ولم تروي عنه لصغر سنها، فما دام رأت رسول الله مسلمة فهي من الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: تزوج عمر أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه على مهر 40,000، وولدت له ابنه زيدا وابنته رقية. وقال الحافظ: وولدت له ابنته رقية ثم ولدت له ابنه زيدا، ومات رضي الله عنه مع أمه أم كلثوم في يوم واحد، ولم يدرى من مات منهما قبل الآخر، ولهذا لم يرث أحدهما الآخر. والكليني وهو من علماء الشيعة له كتاب بوب فيه بابا سماه باب في تزويج أم كلثوم من عمر، فأثبت أن عمر أمير المؤمنين تزوج بأم كلثوم. قل أنجبت لأمير المؤمنين عمر زيدا وربته أحسن تربية، هي التي تولت تربيته، لأنه لم يبقى مع أبيه إلا 3 سنوات على الأكثر، وأنجبت له رقية رضي الله عنها وأرضاها. عاشت أم كلثوم مع أمير المؤمنين عمر حياة العز، حياة الفتح، حياة الخير، حياة النصر، حياة السمع والطاعة، حياة العبادة والزهادة، حياة الكرم والجود والإنفاق، حياة البذل والعطاء، حياة العلم والرعاية رضي الله عنها. هكذا تحيا المرأة مع زوجها. وصيتي لأخواتي ولجميع النساء: احي بحياة زوجك، ما دام على الطاعة، ما دام يأمرك بالمعروف، ما دام يحملك على العبادة، لا تنشغلي بزخارف الدنيا ولا بمتعها، لأنها مهما طالت قصيرة، ومهما تنعم المرء فيها عنها هو راحل. لهذا أقول على المرء المسلم العاقل أن يبقى، أن يحيا للآخرة، لأنه كما يقول أمير المؤمنين علي: الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. فالدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت الدنيا أغضبت الآخرة، وإن أرضيت الآخرة أغضبت الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لا يعني كلامي أن نترك الاستمتاع في الدنيا، لا 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 يكن همنا، لا يكن شغلنا. أنا أنادي وأناشد كثيرا من النساء في زماننا، بل في هذا الأوان بالذات، مع بداية أشهر الصيف، مع بداية أشهر العطلة، الكل نظم له برنامجا يستغرق شهرا أو شهرين أو 3 أشهر، هي مدة العطلة، نظم له برنامجا له ولأولاده كيف يستمتع بالعطلة، كيف يستمتع بالعطلة على الشواطئ، كيف يستمتع بالعطلة في الملاهي والملاعب والسينمات والمسارح. يصنع، يعمل له جدولا مخططا لمدة العطلة، هذا الأسبوع أين، هذا الشهر أين، هذه الأشهر كلها أين، ويقسم أيام الأسبوع والشهر بل أيام العطلة. لكن من منا فكر يغتنم العطلة في طاعة ربه؟ من منا نظم أن يحضر دورة علمية إسلامية؟ من منا نظم أن يحضر دروسا علمية يتعلم فيها كتاب ربي؟ نحن المسلمون والمسلمات، نحن المسلمون والمسلمات نحرص على اغتنام الأوقات، ونحرص على اغتنام أعمارنا قبل فوات آجالنا، لأن الإنسان سيسأل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سيسأل المرء عن عمره وسيسأل عن شبابه، أين ضيعت عمرك وأين ضيعت شبابك، في اللهو واللعب، في الشوارع والطرقات، في المسارح والسينما، في الملاهي والملاعب، على الشواطئ والبلاجات، أين أمضيت عمرك؟ هذه أم كلثوم، وأنا أقولها لبناتي وأخواتي المتزوجات حديثة بل للمتزوجات قديمة. هذه أم كلثوم هي بنت 11 سنة، تزوجت بأمير المؤمنين عمر. وعمر من هو عمر؟ عمر العملاق، عمر التي كانت ترهبه ملوك فارس وملوك الروم، وبينهم وبينه آلاف الأميال كانوا يرهبونه. كان أحدهم إذا ذكر عمر في مجلسه وهو على كرسيه بين مملكته وعبيده ينتفض رهبة من عمر. عاشت معه أم كلثوم وعاشت أسعد أيامها، فما سمعنا أنه حدث خلاف بينها وبين أمير المؤمنين عمر. لهذا أكرمها الله ورزقها الولد. أي ولد؟ سيأتي الكلام عن زيد بن عمر في تربية أمه له، كان شهما كأبيه، كان بطلا كأبيه. والعجب أنه مات صغيرا لا يزيد عمره عن 35 سنة، مات صغيرا ومات في مهمة سيأتي الكلام عنها في أوانها لما نتكلم عن أمه، أم كلثوم بنت علي زوج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها وأرضاها. عاشت أم كلثوم مع أمير المؤمنين عمر آخر حياته لتسعد معه بالفتوحات، فتح بلاد العراق، فتح بلاد فارس، فتح بلاد الشام، فتح بلاد مصر، فتح بلاد إفريقيا، كل هذا في خلافة أمير المؤمنين عمر، كل هذا في وجود أم كلثوم. تأتي الأخبار فتسعد مع زوجها وتهنأ مع زوجها وتخر ساجدة لربها وهي تجني ثمار جهاد زوجها رضي الله عنها وأرضاها. خرجت في 23 من الهجرة مع زوجها أمير المؤمنين حاجة، وكان عمر أمير المؤمنين أميرا على الحج في 23 من الهجرة. خرج عمر أمير المؤمنين بالناس حاجة، وبعد أن انتهى من مناسك الحج 23 هجرية عاد عمر بالمسلمين، وبالأبطح نزل أمير المؤمنين عمر ليستريح بالمسلمين، ونام عمر في الخلاء تحت شجرة وهو ملك على مملكة تمتد من بلاد الهند شرقا إلى بلاد ليبيا غربا، إلى أقصى بلاد الشام شمالا، إلى بلاد النوبة جنوبا. انظر مملكة عمر، كان ملكا على هذه البلاد كلها، وكان ينام تحت شجرة ويضع حذاءه تحت رأسه رضي الله عنه. عاد من الحج ومعه أم كلثوم زوجته ونام عمر ونظر إلى السماء وفكر في أمره، ثم قال رضي الله عنه: اللهم وهن عظمي وضعفت قوتي وكثرت رعيتي، اللهم قبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. الله، عمر أمير المؤمنين نظر في مملكته الواسعة ورأى نفسه وصل فوق 60 من عمره، فخاف من وقوفه بين يدي ربه، قال: اللهم وهنت عظمي وضعفت قلتي وكثرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. ثم رفع يديه داعيا كما في صحيح الإمام مسلم يقول رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولي. ونحن ندعو بدعاء أمير المؤمنين عمر، فنقول: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، لأن النبي كما في الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فمن مات فيها كنت شفيعه يوم القيامة. يا رب شفع فينا نبيك، وارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. من مات فيها كنت شفيعه يوم القيامة، كلام نبينا. ولهذا قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه لما دعا بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فقال له رجل: كيف يا أمير المؤمنين وأنت هنا في المدينة لم تخرج للجهاد، فكيف تأتيك الشهادة؟ قال: إذا أراد الله ذلك هيأ أسبابه وجاء بسبيله. نعم، دعا عمر واستجاب الله دعاه، ونحن ندعو ربنا عز وجل أن يهيئ لمصرنا لبلدنا أمر رشد، وأن يهيئ لها رئيسا يأخذ بيديها إلى طاعة الله، ونسأله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يرزقنا ميتة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. عاد عمر من الحج وعاد إلى مدينة رسول الله، ومعه أم كلثوم تسمع وتشهد. بعض الناس يسأل ويقول: كيف يطلب عمر الموت ويدعو ربه عز وجل أن يقبضه إليه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طلب الموت: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، عسى أن يكون محسنا فيزداد أو مسيئا فيستعتب. قال أهل العلم: عمر أمير المؤمنين طلب الشهادة، وطلب الشهادة منقبة فضيلة، فهو طلب الشهادة، ثم إنه دعا ربه أن يموت في مدينة رسول الله لينال الشفاعة، فهو دعا بالفضائل. والحديث الذي نهى عن تمني لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، استعجال حتى يتخلص من الألم، لكن ممكن أتمنى الموت إذا خشيت الفتنة، إذا رأيت الفتنة، أو إذا طلبت منزلة، يعني موتة طيبة، طلبت ميتة طيبة كما طلبها عمر أمير المؤمنين. عاد عمر أمير المؤمنين إلى المدينة رضي الله عنه وقد دعا بهذا الدعاء واستجاب الله دعاه، لأنه كان عائدا من الحج طاهرا مطهرا، كان يناجي ربه هناك، وقف حيث وقف النبي، ونزل حيث نزل النبي، ودعا ربه عند المقام، ودعا ربه عند الملتزم، ودعا ربه وهو ساجد في بيت الله الحرام. فلما عاد ودعا بهذا الدعاء استجاب الله دعاه. وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 23 من الهجرة، خرج أمير المؤمنين عمر في فجر يوم الأربعاء ليصلي بالناس إماما رضي الله عنه، بعد أن ودع زوجه الحبيب، ودع أم كلثوم، وخرج لصلاة الفجر كعادته. عمر وما أدراك ما عمر، بكاء رقيق. عمر يصلي بالناس الفجر كعادته، وكان عمر إذا تقدم للصلاة وكل رجالا لصف الناس، استووا اعتدلوا تراصوا، ويوكل رجالا ليساووا الصفوف ويعدلوها، فإذا انتهى من تسوية الصفوف أقبل على ربه وكبر، وكان عمر جهور الصوت، الله أكبر. قال: وكان هناك غلام مجوسي فيروز المجوسي أبو لؤلؤة، غلام المغيرة ابن شعبة، وكان المغيرة ابن شعبة قد استقدم أبا لؤلؤة، وكان رجلا صناعا، كان حدادا ونجارا، وكان صناعا صاحب صنعة. وكان عمر أمير المؤمنين قد أرسل مناديا ينادي أنه لا يقيم في المدينة بين أظهرنا أحد من الأعاجم، فإنهم لا يؤمنون. وأصدر عمر قرارا رئيسيا أو قرارا من أمير المؤمنين أنه لا يقيم بالمدينة أحد من الأعاجم، يرجعوا بلادهم. ولكن المغيرة بن شعبة استأذن من أمير المؤمنين عمر أن يعيش في المدينة أبو لؤلؤة، لأنه قال له: يا أمير المؤمنين، هذا صناع، هذا نجار، هذا حداد، هذا صناع يصنع، حتى أنه قال: لأصنعن رحا تعمل بالرياح. الله، عجيب، رجل مفكر عنده عقل. واستأذن المغيرة من أمير المؤمنين أن يستثني أبا لؤلؤة، قال له: خلي أبو لؤلؤة لأنه رجل صناع وإحنا محتاجين صنعته ومهنته. فأذن له أمير المؤمنين عمر، وكان المغيرة يفرض عليه في كل يوم درهمين. هو يشتغل زي نظام الكفالة في المملكة الآن، اشتغل ويجيب لي مبلغ قد كده. فكان المغيرة يفرض عليه درهمين، فلقي أبو لؤلؤة أمير المؤمنين عمر وقال له: انصرني من المغيرة، انصرني على المغيرة، لأنه يطلب مني درهمين في كل يوم. قال له عمر: أنت من؟ قال: أنا أبو لؤلؤة. قال: وما صنعتك؟ ماذا تعمل؟ قال: نجار وحداد وصناع، يصنع صنائع كثيرة. فقال له: أنا أرى أن الدرهمين قليل، أنت تكسب أموالا كثيرة. قال له عمر: وقد سمعت أنك تقول تستطيع أن تصنع رحى تطحن، رحى تتحرك بالرياح. قال: نعم. قال: فاصنع لي رحى. قال لئن عشت أي بقيت لأصنعن لك رحى يتكلم عنها الناس. فقال عمر أمير المؤمنين اللبيب قال لقد توعدني الغلام، توعدني يعني بيهددني، لأنه يقول له لئن عشت أي أبو لؤلؤة، لأنه عارف أنه هيقتل عمر وسيقتل بعد أمير المؤمنين عمر. فقال عمر أمير المؤمنين لئن عشت لأصنعن لك راحة يتحدث عنها الناس. كان أمير المؤمنين عمر قد رأى رؤيا، رأى في المنام أنه ينقره ديك نقرتين، فقص الرؤيا على زوجته أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر ثم زوجة لأبي بكر، فلما مات أبو بكر تزوجها عمر أمير المؤمنين. وأسماء بنت عميس كانت تؤول الرؤيا، فقص عمر عليها الرؤيا فقالت له يقتلك غلام مجوسي. يا سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يعزك.
ايه يا شيخ، بسألك الدعاء يا شيخ عشان انا معرفش اتصرف مع زوجي.
كيف يعني ايه ما بتعرفيش تتصرفي؟
يعني هو مش زي على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، الزوجات كلها مش زي على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام،
ولا النساء
في تلفزيون وفي نت وفي حاجات كثيره.
نعم، ولا النساء ايضا كنساء آل بيت النبي ولا كنساء الصحابه، احنا مختلفين، لكن احنا نقارب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سددوا وقاربوا، إذا لم تصب السداد نقارب، إحنا بنجتهد، نحن نجتهد ونسعى أن نكون مثلهم، كما يقول القائل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لا، نحن سنقول أبدا لن نكون كأبي بكر وعمر، وأيضا النساء لن تكون أبدا كعائشة وخديجة وفاطمة وأم كلثوم، لكن نقارب إن شاء الله، فرق كبير بيننا وبينهم، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك
الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب.
سلام لفضيلة الشيخ محمد حسان وكل العاملين بقناة الرحمة.
الله يبارك فيك يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخنا الحبيب، جزاك الله خير.
وإياك.
والله قناة الرحمة مريه محببة لقلوبنا يا شيخ سعد، جزاكم الله خير جميعا
كرامك
بقناة الرحمة وكل علماء الرحمة.
الله يكرمك أخوي.
سلام لفضيلة الدكتور الشيخ حسان
إن شاء الله يسلم.
كل العاملين بقناة الرحمة.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد كيف حالك؟
حياك الله.
الله يحييك، الله يطول في عمركم إن شاء الله. طبعا أنا من متابعي قناة الرحمة وبرنامج اللي أنتوا تقدمونها، أي برامج بناء، أشهد الله إنها بتساعد النساء على تصليح أو تقويم بعض الأعوجاج في علاقتنا مع الأزواج، لكن مرارا وتكرارا سمعتكم تناشدون النساء والفتيات أنهم يعني يتلمسون الكلمات والألفاظ في عرض أو طرح ما عندهن من مشاكل أو خلافات، لكن أحيانا أتأذى من الصراحة المفرطة لبعض بناتي وأخواتي عندما يتصلون بكم، فأنا هذا نداء من خلالكم اليوم، رجاء يا بناتي يا أخواتي ما في داعي للصراحة المفرطة تعدى حدود اللياقة في طرح السؤال. وحاولنا يا بنات يا أخواتي تطرحون أسئلتكم وعرض مشاكلكم بأسلوب فيه شيء من الحياء والرقي والتورية. أسأل الله لكم السعادة في الدارين، وأسأل أكيد شيخ السعادة ويطول العمر أن يرزقك اللهم يسكن في مدينة رسول الله واجمع نبيكم في الفردوس الأعلى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، حضرتك قلت ان يتمنى الموت في مدينة الرسول، فان شاء الله الرسول شفيعه. طب هل صحيح الحديث اللي هو من مات يوم الجمعة فعلا ربنا يعني يمنع عنه عذاب القبر؟ لان انا سمعت شيخين كبار، شيخ قال حديث ضعيف وشيخ قال حديث صحيح. ده اول سؤال. في بقى رجاء يا شيخ، بالله عليك انا داخله على عمليه قيصريه ان شاء الله يعني يوم السبت باذن الله. فبالله عليك يا شيخ انا خايفه جدا، واسالك الدعاء ان ربنا ينجيني ويرزقني بالذريه الصالحه يا رب. والف شكر يا شيخ.
صلى الله عز وجل ان يعافيك وان يرزقك وان يرزق نساء المسلمين بالذريه الصالحه، وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. وانا اقول لك لا تخافي، توكلي على الله عز وجل، وقبل أن تذهبي لإجراء العملية توضئي وصلي ركعتين، وادعي ربك عز وجل في سجودك أن يهون وييسر عليك أمرك، وأن يخرجك سالمة غانمة من غرفة العمليات. وأسأل الله عز وجل أن يعجل بفرج وشفاء كل مرضى المسلمين بحوله وقوته. أما كلام الأخت المتصلة فإنه كلام جميل قد نبهنا عنه كثيرا. بعض الأخوات المتصلات خاصة على الشاشات جهارا نهارا تسأل أسئلة في غاية الحرج، ثم إنها ربما تتكلم عن زوجها بطريقة غير لائقة. العجيب وهذا يدهشني أن القليل من الرجال من يفعل هذا، بل نادر أن تجد رجلا يتصل ويقول امرأتي تفعل وتفعل وهي كذا، نادرا. لكن الكثير من النساء هن اللاتي يفعلن هذا، وتشتكي وتقول أسرار بيوت، وتقول أسرار زوجية، وتتكلم بكلام كما تقول الأخت فاضح خادش للحياء، لا تقوله امرأة أبدا على الهواء علانية. فأنا أقول أن من أرادت أن تسأل، بل بعضهم يقول خدي تليفوني وكلميني، كلميني لأنه حس أن الكلام يعني خارج كلام زائد. من قال هذا؟ من قال؟ اذهبي إلى أخت في المسجد، بفضل الله عز وجل في مساجدنا ما من مسجد من المساجد إلا فيه أخوات معلمات، أخوات داعيات، أخوات فقيهات، حتى وإن كانت لا تعرف، فهناك أخوات تسأل أزواجهن، تسأل أزواجهن، فهي تسأل زوجها وتخبرها بالخبر. وخاصة إن زوجات الشيوخ منتشرات، زوجات العلماء موجودات. فأنا أقول إن هذا الكلام يخدش الحياة ويفضح الأسرار، الله عز وجل ستر عليه. بل إنها ربما قالت زوجي يفعل، يشرب، يعمل، يأكل الربا، كل هذا لا يصح أبدا على نية. والخاص وخاصة الكلام الخاص بالعلاقة بين الرجل والمرأة لا يصح، لا يصح بحال من الأحوال. أنا أقسمت لكم من قبل بالله العظيم أني أستحي أن ينطق لساني بالكلمة حتى التي موجودة في القرآن، أنا أستحي أن أقولها بلساني حتى لا تتكرر على مسامع الناس. ربنا يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والله أنا أستحي أن أكرر هذا اللفظ. بعض الناس يقعد حتى يعني يقول إن الله لا يستحي من الحق. نعم إن الله لا يستحي من الحق، لكن هذا الأمر لا يحتاج إلى مكاشفة وظهور وكلام. في الأسرار أسرار البيوت. لكن جزاك الله خير، مسألة الحديث الذي رواه الإمام البخاري من مات في المدينة وكنت شفيعه يوم القيامة، فهو حديث صحيح. سيدنا عمر دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء وهو في صحيح الإمام مسلم. لكن الدعاء الموت يوم الجمعة قال أهل العلم هو من علامات حسن الخاتمة، كما ذكر ذلك ابن القيم، قال من علامات حسن الخاتمة أن يكون أن يموت المرء بعد طاعة أو عبادة، أو أن يموت بعرق الجبين وهذا صحيح، أو أن يموت في يوم الجمعة وليلتها، هذا من علامات حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة أن يموت مستبشر مرتاح، وجهه وأساريره مستبشرة، أن يموت على ذكر على طاعة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وهو ينطق بكلمة الحق. وسنرى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما خرج في فجر يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة 23 من الهجرة، خرج ليصلي بالناس إماما، وبينما هو قد كبر للصلاة الله أكبر انقطع صوته، فإذا المجوسي أبو لؤلؤة قد هيأ خنجرا له رأسان نصابه في الوسط، وقد حشاه بالسم وطعنه من ورائه، أي طعن أمير المؤمنين عمر 6 طعنات، إحداها تحت سرته نافذة حتى خرجت أحشاء أمير المؤمنين، ونادى عمر أفيكم عبد الرحمن ابن عوف؟ قال نعم، قال تقدم فصلي بالناس، فصلى عبد الرحمن، والذين في آخر المسجد لم يشعروا بشيء إلا بانقطاع صوت أمير المؤمنين عمر، وما مرت لحظات إلا وانتهى عبد الرحمن من صلاته، وحملوا أمير المؤمنين عمر إلى بيت أم كلثوم والدم ينزف. ماذا قالت أم كلثوم لما رأت زوجها أمير المؤمنين محمولا على الأيدي والدم ينزف وقد غاب عن الوعي، واستمر كذلك غائبا عن الوعي حتى طلع النهار واشتد وهو مغشي عليه ودمه ينزف، ولما أفاق أول ما أفاق قال أصلى المسلمون؟ وكان معه ابن عباس، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال من طعنني؟ من ضربني؟ قال ابن عباس أبو لؤلؤة غلام المغيرة هو الذي طعنك. فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل مسلم، بل جعلها على يد مجوسي لم يسجد لله سجدة. واستمر عمر 3 أيام دمه ينزف، وأم كلثوم معه ترقب زوجها أبا ولدها. وأنتم تعرفون امرأة عمرها لا يزيد عن 15 سنة 15 سنة، وزوجها يموت بين يديها، ومن زوجها؟ إنه أمير المؤمنين عمر، يموت ودمه ينزف. فقالوا ندعو لك الطبيب، فدعوا بالطبيب، وأم كلثوم في من وراء الستر ترقب ماذا يقول الطبيب. انتوا فاكرين الحالة لما يجيبوا الطبيب لواحد وهو في النزع الأخير وهو يعالج سكرات الموت، ويأتي الطبيب، أم كلثوم تترقب تتسمع ماذا سيقول الطبيب. قال الطبيب اسقوه نبيذا، نبيذ العنب، فسقوه نبيذ العنب، فخرج النبيذ من جوفه من الجرح مشوبا بالدم، نبيذ مع دم. فقال الطبيب اسقوه لبنا صافية، فسقوه اللبن، فخرج اللبن محضا أبيض كما هو، فعلم الطبيب أن الجرح نافذ مفتوح من الجوف إلى الجرح. فقال يا أمير المؤمنين اعهد، يعني أوصي، كأنه يقول له إنك ميت. وأم كلثوم تسمع، وما مرت الأيام الثلاثة حتى مات عمر، وأم كلثوم تجلس بجواره. ماذا فعلت؟ هل شرخت وهو الولد؟ هل لطمت خدها؟ هل قالت كما يقول النساء لمن تتركنا؟ هذا الصغير من يربيه يا عمر؟ هذه الصغيرة من يربيها يا عمر؟ لا والله، بل صبرت واحتسبت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكان جزاؤها أن يخلف الله عليها بالخير، بأن يبارك في أولادها. نحن إن شاء الله في لقائنا القادم مع أم كلثوم بعد موت عمر، ماذا فعلت؟ رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أدعو الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين بأن يتوفنا ربنا على الإسلام. اللهم أحسن ختامنا، بارك لنا في أولادنا وأهلينا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا سيئها، اللهم عجل بفرج مصر وأمنها، اللهم عجل بفرج مصر وأمنها، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام والعافية في الأبدان والأديان يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، اللهم بارك لنا في عطلتنا هذه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيتي.